نرفع رؤوسنا بانتمائنا إلى هذه الأمة التي تملك مثل هذا التاريخ العظيم، يجعلنا نحرص على معرفة ما كان في هذا التاريخ وماذا نستفيد منه، وذلك أنه أعظم تاريخ عرفته البشرية. لم تعرف البشرية قط تاريخا أعظم من تاريخ هذه الأمة المجيدة. ومعرفة أو أهمية دراسة هذا التاريخ، أولا لنعرف مكانة وقدر سلفنا الصالح وكيف كانوا قريبين من الله تبارك وتعالى، كيف كانوا جادين في حياتهم، كيف نفع الله بهم كثيرا سبحانه وتعالى. فالقصد أن معرفة أو دراسة هذا التاريخ تعطينا إطلالة على مكانة هؤلاء، سواء ذكرنا الخلفاء أو غيرهم ممن عاش في كنفهم من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يكونوا خلفاء للمسلمين. ثم كذلك دراسة هذا التاريخ تعطي الأمة قدرا عظيما من الاعتداد بالنفس، أن نرفع رؤوسنا في أننا ننتمي إلى هذه الأمة التي كان من تاريخها كذا وكذا وكذا، ويكون دافعا لنا في أن نعيد هذا التاريخ. وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى يعيد لنا هذا التاريخ متى ما عدنا نحن إلى الطريقة التي عاش بها سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم هذه الفترة الزمنية المباركة التي كانت 30 سنة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأهمية المكان لهذه الدراسة أن نتذكر دائما أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالكثير من الناس اليوم يشتكون من هوان الأمة وضعفها واحتقار الناس لها وإذلالها وتسلط الأعداء عليها، كما تتسلط الأكلة على قصعتها. كل هذا يحزننا، لكننا أيضا لابد أن نعلم أن نحن من أسباب هذا الضعف، نحن من أسباب هذا الضعف وغيرنا معنا، وأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما نحن فيه حتى نغير ما بأنفسنا. ومن أهمية دراسة هذه الفترة الزمنية التاريخية أن نعرف أسباب الهزيمة التي تعيشها هذه الأمة، فإذا عرفنا أسباب الهزيمة تجنبناها، وعرفنا أسباب النصر فاتبعناها، فيكون بعد ذلك النصر. وندرس كذلك هذه الفترة الزمنية لنعرف الحق من الباطل والصحيح من الضعيف، وذلك أن اختلطت الأمور على كثير من الناس بسبب الكذب والتزوير وسوء الحفظ وأسباب أخرى أدت إلى تشويه تاريخنا ومن ثم عدم الثقة به. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تاريخ هذه الأمة عليه أن يقرأ من الكتب المعتمدة المؤتمن مؤلفوها على تاريخ هذه الأمة، وأن يحذر من الكتب التي أرادت الدث والكذب والافتراء، أو أنها على أحسن محاملها ليست من أهل التخصص حتى تتكلم في هذا الموضوع. ولذا حذر أهل العلم من كتب تكلمت في تاريخنا المجيد ولكنها أساءت، سواء بقصد أو بغير قصد، هذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الكتب التي يجب أن نحذر منها أن لا نقرأ كل شيء، فأنتم طلبة الجامعة تعطيكم الجامعة مفاتيح الخير وتحذركم من مفاتيح الشر، ترشدكم إلى الكتب النافعة وتحذركم من الكتب الضارة وهكذا. وهذه من أعظم الفوائد التي يحصلها الإنسان عندما يدرس هذه الدراسات الجامعية، فإنه يبدأ يميز فيما يقرأ، فلا يقرأ كل ما وجد من الكتب إلا إذا تأسس تأسيسا صحيحا، لأن المعلومة تركز وتثبت. فإذا أول ما قرأ قرأ الكتب الضالة، الكتب المضلة، الكتب المنحرفة، الكتب المشوهة، الكتب التي تمتلئ بالأخطاء، ثبتت هذه المعلومات في رأسه وقد لا يوفق إلى قراءة غيرها. فمن هذه الكتب التي يجب أن نحذر منها في قراءة تاريخنا الكتب التي كتبها عباس محمود العقاد، حيث كتب في عبقرية محمد وعبقرية عمر وعبقرية علي وعبقرية خالد وغيرها، وذكر فيها كثيرا من القصص الباطلة، وكذلك ما كتبه خالد محمد خالد، سواء كتب في كتابه خلفاء الرسول أو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال حول الرسول، أيضا فيها من الأخطاء الشيء العظيم والأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكذلك ينتبه من كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، وكذلك كتب جورجي زيدان وهو نصراني ولكن كتب في التمدن الإسلامي وغير ذلك، فيحذر من هذا الكاتب. كذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكذا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وإن كان الكتاب في الأدب إلا إنه تطرق إلى أمور تاريخية وذكر أشياء باطلة في كتابه هذا. وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب كذبا وزورا وبهتانا إلى الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو لم يؤلفه ولكن دس عليه ونسب إليه كذبا وزورا. وكذا كتب طه حسين التي كتبت في هذا المجال كعلي وبنوه ومعركة الجمل، فإنها فيها كثير من المغالطات والأخطاء والضلال. وكذا كتاب نهج البلاغة للرضي شريف الرضي وأخيه المرتضى، ومع شرحه كذلك لابن أبي الحديد، ففيه من الكذب والزور والبهتان شيء الكثير. فلا بد الإنسان يحذر وهو يقرأ في سير الصالحين رحمهم الله تبارك ويرضي عنهم، خاصة الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم، وهو الفترة، فترة خلافة النبوة من سنة 11 إلى سنة 30، أو عفوا إلى سنة 41، 30 سنة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فترة خلافة نبوة، أي هي استمرار لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يسأل سال إذا كنا لا نقرأ لهؤلاء فلمن نقرأ؟ نقرأ تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، ولكن ننتبه أثناء قراءة هذا الكتاب إلى أنه ينقل بالأسانيد، فننتبه إلى الأسانيد ونبحث في صحتها من ضعفها، لأنه ينقل كل ما يأتي إليه لكن بالأسانيد رحمه الله تعالى، وكل من جاء بعده تقريبا ينقل عنه، هو كتاب معتمد ولكن ننظر إلى أسانيده. كذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري للدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى، كذلك مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري لنفسه يحيى بن إبراهيم اليحيى. بشكل عام الكتب التي كتبها في الخلفاء الراشدين الدكتور علي الصلابي فإنها جيدة في هذا الباب، كذلك كتاب تحقيق موقف الصحابة من الفتن للدكتور محمد محزون، وكذلك عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، هذه كتب جيدة. كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، وهذا أيضا بالأسانيد ينظر إلى أسانيده. كذلك كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة. كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي القاضي، وكتاب تاريخ خليفة ابن خياط لخليفة ابن خياط نفسه، وإن كان مختصرا إلا إنه بالأسانيد وكتاب معتمد. وكذا كتاب تاريخ المدينة لابن شبه، وكتاب أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز الدخان، وغيرها من الكتب. المهم أن الإنسان لابد له أن يميز أثناء قراءته، وأن يهتم بالنظر بالإسناد إذا كانت الكتب مسندة كتاريخ ابن شبه وطبقات ابن سعد وتاريخ خليفة وتاريخ الطبري، هذه كتب مسندة، فينظر في الأسانيد ليعرف صحة من الضعف. وهذه الأمة هي أمة الإسناد، هذه الأمة أمة الإسناد، وهي خصيصة لهذه الأمة، لا توجد أمة من الأمم تنقل تاريخها بالأسانيد إلا هذه الأمة. قرآنها مسند، أحاديثها مسندة، قصصها مسندة، كل شيء فيها مسند، وغيرها من الأمم حرفت كتبها، فلا تستطيع أن تعرف الصحيحة من الضعيف إلا هذه الأمة. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، أي في آخر خلافة عثمان، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ويقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.